بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن والاه. ثم أما بعد، أيها الأحبة في الله والإخوة الكرام، حياكم الله تعالى وبياكم وجعل الجنة مثواي ومثواكم. وهذا هو المجلس 49 في القراءة في صحيح الإمام أبي عبد الله محمد ابن إسماعيل البخاري يرحمه الله تعالى. وكنا قد وصلنا إلى كتاب الشركة، فقال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، كتاب الشركة. ثم قال: باب الشركة في الطعام والنهد والعروض. والنهد هو ما يجمعه الرفقاء من مال أو طعام على قدر الرفقة ينفقونه بينهم، ما يجمعه الرفقاء الشركاء من طعام أو من مال على قدر نفقاتهم ينفقونه بينهم. ثم قال: وكيف قسمة ما يكال ويوزن مجازفة أو قبضة لما لم يرى المسلمون في النهد بأسا، أن يأكل هذا بعضا وهذا بعضا، وكذلك مجازفة الذهب والفضة والقران في التمر. المعنى أن الإنسان لو أنه شريك في نهد أو في شركة طعام أو في شركة عروض، هناك أمور يجوز أن تكون مجازفة، يعني هذا يأكل كثيرا وهذا يأكل أقل منه وكذا، هذه الأمور لا بأس بها، لأن هذا من أمور العادات أو هذا من الأمور التي تعرف الناس عليها، بخلاف الذهب والفضة فإنه لا يكون مجازفة، إنما يقسم بالسوية. ثم قال الإمام البخاري: حدثنا عبد الله بن يوسف، أخبرنا مالك عن وهب بن كيسان عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثا قبل الساحل، فأمر عليهم أبا عبيدة ابن الجراح وهم 300 وأنا فيهم، فخرجنا حتى إذا كنا ببعض الطريق فني الزاد، فأمر أبو عبيدة بأزواد ذلك الجيش، فجمع ذلك كله، فكان مزودي تمر، فكان يقوتنا كل يوم قليلا قليلا حتى فنيا، فلم يكن يصيبنا إلا تمرة تمرة، فقلت: وما تغني تمرة؟ فقال: لقد وجدنا فقدها حين فنيت. قال: ثم انتهينا إلى البحر فإذا حوت مثل الضرب، فأكل منه ذلك الجيش 18 ليلة. ثم أمر أبو عبيدة بضلعين من أضلاعه فنصبا، ثم أمر براحلة فرحلت، ثم مرت تحتهما فلم تصبهما، يعني كان ذلك الحوت حوتا عظيما. ثم قال: حدثنا بشر بن مرحوم، حدثنا حاتم بن إسماعيل عن يزيد ابن أبي عبيد عن سلمة رضي الله عنه قال: خفت أزواد القوم وأملقوا، فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم في نحر إبلهم فأذنا لهم، فلقيهم عمر فأخبروه، فقال: ما بقاؤكم بعد إبلكم؟ فدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ما بقاؤهم بعد إبلهم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نادي في الناس يأتون بفضل أزوادهم، فبسط لذلك نطع وجعلوه على النطع، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعا وبرك عليه، ثم دعاهم بأوعيتهم، فاحتفى الناس حتى فرغوا، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. يعني أمر النبي صلى الله عليه وسلم بنطع فبسط، والنطع هو البساط أو الفراش يعني، فجاء القوم ببقايا أزوادهم، جاء هذا بتمرة وهذا بتمرة وهذا بكسرة خبز ونحو ذلك. ثم دعا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم جاء كل قوم بأوعيتهم، فملئت كل الأوعية من بقية هذا الطعام ببركة دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك في آخر الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، لأن هذه معجزة مادية حسية تؤكد صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال الإمام البخاري: حدثنا محمد بن يوسف، حدثنا الأوزاعي، حدثنا أبو النجاشي قال: سمعت رافع بن خديج رضي الله عنه قال: كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم العصر فننحر جزورا فتقسم عشر قسم فنأكل لحما نضيجا قبل أن تغرب الشمس. ثم قال: حدثنا محمد بن العلاء، حدثنا حماد بن أسامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الأشعريين إذا أرملوا في الغزو أو قل طعام عيالهم بالمدينة جمعوا ما كان عندهم في ثوب واحد ثم اقتسموه بينهم في إناء واحد بالسوية، فهم مني وأنا منهم. معنى إذا أرملوا يعني إذا فنيت أزوادهم، وقيل لذلك يعني أرمل لأنه لم يبقى في الجراب إلا الرمل، لم يبقى في جراب الطعام إلا الرمل، جاء من هذا المعنى، يعني إلا بقايا الرمال التي تتطاير في الهواء. ثم قال الإمام البخاري: باب ما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية في الصدقة. قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن المثنى قال: حدثني أبي قال: حدثني ثمامة بن عبد الله ابن أنس أن أنسا حدثه أن أبا بكر رضي الله عنه كتب له فريضة الصدقة التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية. ثم قال: باب قسمة الغنم. قال: حدثنا علي بن الحكم الأنصاري، حدثنا أبو عوانة عن سعيد بن مسروق عن عباية ابن رفاعة ابن رافع ابن خديج عن جده قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بذي الحليفة فأصاب الناس جوع فأصابوا إبلا وغنما. قال: وكان النبي صلى الله عليه وسلم في أخريات القوم فعجلوا وذبحوا ونصبوا القدور، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالقدور فأكفئت، ثم قسم فعدل عشرة من الغنم ببعير فند منها بعير فطلبوه فأعياهم، وكان في القوم خيل يسيرة فأهوى رجل منهم بسهم فحبسه الله، ثم قال: إن لهذه البهائم أوابد كأوابد الوحش، فما غلبكم منها فاصنعوا به هكذا. يعني هذا البعير الذي ندى منهم وهرب منهم ضربه رجل بسهم فحبسه، فحبسه يعني فعقره، لما ضرب الجمل الشارد الهارب بسهم فحبسه يعني فوقف الجمل وأمسك بالجمل، هذا هو المعنى. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لهذه البهائم أوابد كأوابد الوحش، فما غلبكم منها فاصنعوا به هكذا. فقال جدي: إنا نرجو أو نخاف العدو غدا وليست معنا مدى، أفنذبح بالقصب. وليست معنا مدى يعني سكاكين، المدية أو المدية هي السكين، أفنذبح بالقصب؟ قال: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوه، ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوه، ليس السن والظفر، وسأحدثكم عن ذلك، أما السن فعظم، وأما الظفر فمدى الحبشة. يعني نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الذبح بالسن وبالظفر، إنما يذبح بشيء حاد من أي معدن، بشرط أن ينهر الدم، يعني يقطع الودكين والمريء وينهر الدم، ويذكر عليه اسم الله، يعني الذابح يسمي، فحينئذ يكون الذبح الحلال. هذه هي الذبيحة الحلال، وهذا هو الذبح المشروع. لذلك من شرط السكين أن يذبح بحده لا بثقله، لا بثقله، إنما يذبح بحده، يعني يمرر سن السكين على عنق الذبيحة فيقطع، هذا هو الذبح المشروع. ثم قال الإمام البخاري: باب القران في التمر بين الشركاء حتى يستأذن أصحابه. ومعنى القران في التمر يعني أن يأكل الرجل تمرتين تمرتين، يعني يأخذ تمرتين ويحطهم في فمه، هذا قد نهي عنه إلا إذا استأذن أصحابه. قال الإمام البخاري: حدثنا خلاد بن يحيى، حدثنا سفيان، حدثنا جبلة بن سحيم قال: سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يقرن الرجل بين التمرتين جميعا حتى يستأذن أصحابه. ثم قال: حدثنا أبو الوليد، حدثنا شعبة عن جبلة قال: كنا بالمدينة فأصابتنا سنة، فكان ابن الزبير يرزقنا التمر، وكان ابن عمر يمر بنا فيقول: لا تقرنوا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الإقران إلا أن يستأذن الرجل منكم أخاه. قال: باب تقويم الأشياء بين الشركاء بقيمة عدل. قال: حدثنا عمران بن ميسرة، حدثنا عبد الوارث، حدثنا أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أعتق شقصا له من عبد أو شركة أو قال نصيبا وكان له ما يبلغ ثمنه بقيمة العدل فهو عتيق، وإلا فقد عتق منه ما عتق. قال: لا أدري قوله عتق منه ما عتق قول من نافع أو في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. يعني هل هذه الجملة مدرجة من قول نافع أم هي من قول النبي صلى الله عليه وسلم؟ طبعا نافع اللي هو مولى ابن عمر. قال: حدثنا بشر بن محمد، أخبرنا عبد الله، أخبرنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أعتق شقيصا من مملوكه فعليه خلاصه في ماله، فإن لم يكن له مال قوم المملوك قيمة عدل ثم استسعي غير مشقوق عليه. ومعنى شقصا أو شقيصا يعني حصة، من أعتق شقصا له من عبد، يعني من كان له حصة في عبد، نصيب في عبد، فأعتق العبد فقد أعتق حصته، لكن يبقى حصة الشريك الآخر، فيستسعى للعبد، يستسعى للعبد، العبد يسعى يرد أو يعطي صاحب الحصة الباقية ماله ثم يعتق بعد ذلك. ومعنى قوم المملوك قيمة عدل يعني القيمة التي يساويها، يعني لا يتمسك صاحب الحصة الباقية فيغالي جدا في ما له من حصة، يعني يقول لك أنا لي نصه يبقى نصف هذا وبكذا وكذا فيغالي جدا في نصيبه، لا. ولذلك في الحديث قول النبي عليه الصلاة والسلام: غير مشقوق عليه، يعني يقوم قيمة عدل. ثم قال الإمام البخاري: باب هل يقرع في القسمة والاستهام فيه. قال: حدثنا أبو نعيم، حدثنا زكريا قال: سمعت عامرا يقول: سمعت النعمان بن بشير رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فأصاب بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها فكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم فقالوا لو أنا خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذي من فوقنا فإن يتركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا. معنى الاستهام يعني الاقتراع اللي هو إجراء القرعة. وفي الحديث أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فيه نجاة لكل الناس أو لجميع الناس، ويستدل بهذا الحديث على ذلك، لأنه إذا ترك أهل المعروف أهل المنكر ولم يأخذوا على أيديهم أو لم يأمروهم ولم ينهوهم ولم يقوموهم فهذا إذان بهلاك الكل، بهلاك المجتمع. قال: باب شركة اليتيم وأهل الميراث. قال: حدثنا عبد العزيز ابن عبد الله العامري الأويسي، حدثنا إبراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب، أخبرني عروة أنه سأل عائشة رضي الله عنها، وقال الليث: حدثني يونس عن ابن شهاب قال: أخبرني عروة ابن الزبير أنه سأل عائشة رضي الله عنها عن قول الله تعالى: وإن خفتم ألا تقسطوا إلى ورباع، فقالت: يا ابن أختي، هي اليتيمة تكون في حجر وليها تشاركه في ماله فيعجبه مالها وجمالها، فيريد وليها أن يتزوجها بغير أن يقسط في صداقها، فيعطيها مثل ما يعطيها غيره، فنهوا أن ينكحوهن إلا أن يقسطوا لهن، ويبلغوا بهن أعلى سنتهن من الصداق، وأمروا أن ينكحوا ما طاب لهم من النساء سواهن. قال عروة: قالت عائشة: ثم إن الناس استفتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد هذه الآية، فأنزل الله: ويستفتونك في النساء، إلى قوله: وترغبون أن تنكحوهن. والذي ذكر الله أنه يتلى عليكم في الكتاب الآية الأولى التي قال فيها: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء. قالت عائشة: وقول الله في الآية الأخرى: وترغبون أن تنكحوهن، يعني هي رغبة أحدكم ليتيمته التي تكون في حجره حين تكون قليلة المال والجمال، فنهوا أن ينكحوا ما رغبوا في مالها وجمالها من يتامى النساء إلا بالقسط من أجل رغبتهم عنهن. ثم قال الإمام البخاري: باب الشركة في الأراضين وغيرها. قال: حدثنا عبد الله بن محمد، حدثنا هشام، أخبرنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: إنما جعل النبي صلى الله عليه وسلم الشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. الشفعة للشريك، بمعنى إذا أراد شريك أن يبيع نصيبه فالشريك الآخر أو الشركاء الآخرون هم أولى الناس بالشراء، طالما أن الشركة لا تزال قائمة. أما إذا صرفت الحدود وضربت الطرق فلا شفعة، يبيع لأي إنسان بأعلى سعر ولأي مشتري. ثم قال الإمام البخاري: باب إذا اقتسم الشركاء الدور أو غيرها فليس لهم رجوع ولا شفعة. قال: حدثنا مسدد، حدثنا عبد الواحد، حدثنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. ثم بعد ذلك قال الإمام البخاري: باب الاشتراك في الذهب والفضة وما يكون فيه الصرف. قال: حدثنا عمرو بن علي، حدثنا أبو عاصم عن عثمان يعني ابن الأسود قال أخبرني سليمان ابن أبي مسلم قال سألت أبا المنهال عن الصرف يدا بيد فقال اشتريت أنا وشريك لي شيئا يدا بيد ونسيئة، فجاءنا البراء بن عازب فسألناه فقال فعلت أنا وشريكي زيد بن أرقم وسألنا النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال ما كان يدا بيد فخذوه وما كان نسيئة فذروه. قال باب مشاركة الذمي والمشركين في المزارعة. قال حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا جويرية بن أسماء عن نافع عن عبد الله رضي الله عنه قال أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر اليهود أن يعملوها ويزرعوها ولهم شطر ما يخرج منها، يعني يعمل العامل أو المزارع بنصف خراج الأرض. هذه من المشاركات أو من الشركات. ثم قال الإمام البخاري باب قسمة الغنم والعدل فيها. قال حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا الليث عن يزيد ابن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة ابن عامر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاه غنما يقسمها على صحابته ضحايا، فبقي عتود فذكره لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ضحي به أنت. قال باب الشركة في الطعام وغيره. قال ويذكر أن رجلا ساوما شيئا فغمزه آخر فرأى عمر أن له شركة. معنى ساوما، المساومة هي المفاصلة، الإنسان يفاصل يعني. ثم قال الإمام البخاري بعد ذلك حدثنا أصبغ بن الفرج قال أخبرني عبد الله بن وهب قال أخبرني سعيد عن زهرة بن معبد عن جده عبد الله بن هشام وكان قد أدرك النبي صلى الله عليه وسلم وذهبت به أمه زينب بنت حميد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله بايعه، فقال هو صغير، فمسح رأسه ودعا له. وعن زهرة ابن معبد أنه كان يخرج به جده عبد الله بن هشام إلى السوق فيشتري الطعام فيلقاه ابن عمر وابن الزبير رضي الله عنهم فيقولان له أشركنا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد دعا لك بالبركة، فيشركهم فربما أصاب الراحلة كما هي فيبعث بها إلى المنزل. يعني كان رجلا ما تاجر في شيء إلا وربح فيه، إلا وبورك له فيه بدعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن النبي دعا له بالبركة، مسح رأسه ودعا له. فكان ابن عمر وابن الزبير يحبان أن يشترك معه في التجارة. ثم قال الإمام البخاري باب الشركة في الرقيق. قال حدثنا مسدد حدثنا جويرية بن أسماء عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أعتق شركا له في مملوك وجب عليه أن يعتق كله إن كان له مال قدر ثمنه يقام قيمة عدل ويعطى شركاؤه حصتهم ويخلي سبيل المعتق. ثم قال الإمام البخاري حدثنا أبو اليمان حدثنا جرير بن حازم عن قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أعتق شقصا له في عبد أعتق كله إن كان له مال وإلا يستسعى غير مشقوق عليه. ثم قال الإمام البخاري باب الاشتراك في الهدي والبدن وإذا أشرك الرجل رجلا في هديه بعدما أهدى. قال حدثنا أبو النعمان حدثنا حماد بن زيد أخبرنا عبد الملك ابن جريج عن عطاء عن جابر وعن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم صبح رابعة من ذي الحجة مهلين بالحج لا يخلطهم شيء، فلما قدمنا أمرنا فجعلناها عمرة وأن نحل إلى نسائنا، ففشت في ذلك القالة. قال عطاء: فقال جابر: فيروح أحدنا إلى منى وذكره يقطر منيا، فقال جابر بكفه، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقام خطيبا فقال: بلغني أن أقواما يقولون كذا وكذا، والله لأنا أبر وأتقى لله منهم، ولو أني استقبلت من أمري ما استدبرت ما أهديت، ولولا أن معي الهدي لأحللت. فقام سراقة بن مالك بن جعشم فقال: يا رسول الله، هي لنا أو للأبد؟ فقال: لا، بل للأبد. قال: وجاء علي بن أبي طالب فقال أحدهما يقول: لبيك بما أهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال الآخر: لبيك بحجة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقيم على إحرامه وأشركه معه في الهدي. هذه الجملة الأخيرة هي محل الشاهد لترجمة الإمام البخاري، لأن النبي أشرك عليا معه في الهدي. ثم قال الإمام البخاري: باب من عدل عشرة من الغنم بجزور في القسم. قال: حدثنا محمد، أخبرنا وكيع عن سفيان عن أبيه عن عباية ابن رفاعة عن جده رافع ابن خديج رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بذي الحليفة من تهامة، فأصبنا غنما وإبلا، فعجل القوم فأغلوا بها القدور، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر بها فأكفئت، ثم عدل عشرا من الغنم بجزور، ثم إن بعيرا ندى وليس في القوم إلا خيل يسيرة، فرماه رجل فحبسه بسهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لهذه البهائم أوابد كأوابد الوحش، فما غلبكم منها فاصنعوا به هكذا. قال جدي: يا رسول الله، إنا نرجو أو نخاف أن نلقى العدو غدا وليس معنا مدى، أفنذبح بالقصب؟ فقال: اعجل أو أرني ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا، ليس السن والظفر، وسأحدثكم عن ذلك. أما السن فعظم، وأما الظفر فمدى الحبشة. قال: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الرهن. قال: باب في الرهن في الحضر. قال: وقوله تعالى: وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة. قال: حدثنا مسلم بن إبراهيم، حدثنا هشام، حدثنا قتادة عن أنس رضي الله عنه قال: وقد رهن النبي صلى الله عليه وسلم درعه بشعير، ومشيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم بخبز شعير وإهالة سنخة، ولقد سمعته يقول: ما أصبح لآل محمد صلى الله عليه وسلم إلا صاع ولا أمسى، وإنهم لتسعة أبيات. قال: باب من رهن درعه. قال: حدثنا مسدد، حدثنا عبد الواحد، حدثنا الأعمش قال: تذاكرنا عند إبراهيم الرهن والقبيلة في السلف، فقال إبراهيم: حدثنا الأسود عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودي طعاما إلى أجل ورهنه درعة. قال: باب رهن السلاح. قال: حدثنا علي بن عبد الله، حدثنا سفيان قال عمرو: سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لكعب بن الأشرف فإنه آذى الله ورسوله. فقال محمد بن مسلمة: أنا. فأتاه فقال: أردنا أن تسلفنا وسقا أو وسقين؟ فقال ارهنوني نساءكم. قالوا كيف نرهنك نساءنا وأنت أجمل العرب؟ قال فارهنوني أبناءكم. قالوا كيف نرهن أبناءنا؟ فيسب أحدهم فيقال رهنا بوسق أو وسقين، هذا عار علينا، ولكننا نرهنك اللأمة. قال سفيان يعني السلاح. فوعده أن يأتيه فقتلوه، ثم أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فأخبروه. قال باب: الرهن مركوب ومحلوب. قال: وقال مغيرة عن إبراهيم: تركب الضالة بقدر علفها وتحلب بقدر علفها، والرهن مثله. قال: حدثنا أبو نعيم حدثنا زكريا عن عامر عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول: الرهن يركب بنفقته ويشرب لبن الدر إذا كان مرهونا. قال: حدثنا محمد بن مقاتل أخبرنا عبد الله أخبرنا زكريا عن الشعبي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الرهن يركب بنفقته إذا كان مرهونا، ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهونا، وعلى الذي يركب ويشرب النفقة. طبعا الرهن هو أن يأتي إنسانا آخر يطلب منه مالا أو يطلب منه طعاما إلى أجل، فيقول له: أرهني شيئا، أريد رهنا، فيعطيه شيء، حتى إذا رد إليه القرض أخذ هذا الشيء. خذ هذا الخاتم من الذهب مثلا فاجعله عندك رهنا حتى إذا رددت القرض أخذت هذا الخاتم مثلا. وقد ترهن البهيمة، لكن البهيمة طبعا هتأكل وهتشرب، يعني لابد لها من نفقة. فإذا كانت البهيمة حلوبا تحلب ويشرب لبنها عند الذي ارتهنت عنده بنفقتها، يعني يأخذ لبنها بنفقتها، هذا هو المعنى. وكذا المركوب إذا كان حصانا أو فرسا فيركبه أيضا بقدر نفقته. طب لو كان الرهن مثلا خاتم ذهب، أهل له أن يعطيه امرأته لتتحلى به؟ لا، لأن الخاتم لا نفقة له. طب لو كانت ساعة مثلا، هل له أن يلبس الساعة ويستعملها؟ لا، لا يحل له ذلك، لأن هذا يكون ربا والعياذ بالله، لأنه بهذا يكون قد استفاد من القرض، وكل قرض جر نفعا فهو ربا. قال الإمام البخاري: باب الرهن عند اليهود وغيرهم. قال: حدثنا قتيبة حدثنا جرير عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت: اشترى رسول الله صلى الله عليه وسلم من يهودي طعاما ورهنه درعة. قال: باب إذا اختلف الراهن والمرتهن ونحوه، فالبينة على المدعي واليمين على المدعى عليه. قال: حدثنا خلاد بن يحيى حدثنا نافع بن عمر عن ابن أبي مليكة قال: كتبت إلى ابن عباس فكتب إلي إن النبي صلى الله عليه وسلم قضى أن اليمين على المدعى عليه. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا جرير عن منصور عن أبي وائل قال: قال عبد الله، طبعا أبو وائل هو شقيق ابن أبي سلمة، وعبد الله هو عبد الله ابن مسعود، عن أبي وائل قال: قال عبد الله رضي الله عنه: من حلف على يمين يستحق بها مالا وهو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان، فأنزل الله تصديق ذلك: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا، فقرأ إلى عذاب أليم. ثم إن الأشعث ابن قيس خرج إلينا فقال: ما يحدثكم أبو عبد الرحمن؟ أبو عبد الرحمن اللي هو عبد الله بن مسعود. قال: فحدثناه، قال: فحدثناه قال: فقال: صدق، لفي والله أنزلت، كانت بيني وبين رجل خصومة في بئر، فاختصمنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: شاهداك أو يمينه. قلت إنه إذن يحلف ولا يبالي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين يستحق بها مالا هو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان. فأنزل الله تصديق ذلك، ثم اقترأ هذه الآية: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا إلى ولهم عذاب أليم. يعني البينة على المدعي، من ادعى شيئا فليأتي ببينة، يأتي بشاهدين أو يأتي بشاهد ويحلف يمينا. فإن لم يقم البينة فاليمين على من أنكر، اليمين على المدعى عليه. المدعي يأتي ببينة، إن لم يأتي ببينة أو لم تكن معه بينة من شهود أو شاهد مع يمين، يبقى يسأل المدعى عليه. إن أقر لزمته الدعوة، فإن أنكر فعليه اليمين، ليس عليه إلا ذلك. ثم قال الإمام البخاري: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب العتق. قال: باب في العتق وفضله. العتق هو عتق الرقاب، أسأل الله أن يعتق رقابنا من النار. قال: باب في العتق وفضله، وقوله تعالى: فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة. في يوم ذي مسغبة، المسغبة هي الفقر والحاجة. يتيما ذا مقربة، فعلم أن الصدقة على المحتاج الفقير القريب أولى من غيره، فالقريب الرحم أولى من غيره. قال الإمام البخاري: حدثنا أحمد بن يونس، حدثنا عاصم بن محمد قال: حدثني واقد بن محمد قال: حدثني سعيد بن مرجانة صاحب علي بن حسين قال: قال لي أبو هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيما رجل أعتق امرأ مسلما استنقذ الله بكل عضو منه عضوا منه من النار. قال سعيد بن مرجانة: فانطلقت به إلى علي بن حسين، فعمد علي بن حسين رضي الله عنهما إلى عبد له قد أعطاه به عبد الله بن جعفر 10,000 درهم أو 1,000 دينار، فأعتقه. طبعا أعتقه حتى يعمل بهذا الحديث الذي بلغه. قال: باب أي الرقاب أفضل. قال: حدثنا عبيد الله بن موسى عن هشام بن عروة عن أبيه عن أبي مراوح عن أبي ذر رضي الله عنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم: أي العمل أفضل؟ قال: إيمان بالله وجهاد في سبيله. قلت: فأي الرقاب أفضل؟ قال: أغلاها ثمنا وأنفسها عند أهلها. قلت: فإن لم أفعل؟ قال: تعين صانعا أو تصنع لأخرق. قال: فإن لم أفعل؟ قال: تدع الناس من الشر، فإنها صدقة تصدق بها على نفسك. معنى أخرق يعني قليل الحيلة، ضعيف الرأي، هذا هو المعنى، وهو بمعنى سفيه أيضا. والله تعالى يقول: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم. الإنسان الأخرق اللي هو قليل الرأي أو ضعيف الرأي، قليل الحيلة، قليل العلم، لا يحسن التصرف، لا يحسن التدبير، هذا هو المعنى. ثم قال الإمام البخاري: باب ما يستحب من العتاقة في الكسوف والآيات. قال: حدثنا موسى بن مسعود، حدثنا زائدة بن قدامة عن هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت: أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالعتاقة في كسوف الشمس، تابعه علي عن الدراوردي عن هشام. قال: حدثنا محمد بن أبي بكر، حدثنا عثام، حدثنا هشام عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت: كنا نؤمر عند الخسوف بالعتاقة. يعني عند الخسوف أو الكسوف يستحب العمل الصالح، فيهرع ويفزع إلى الصلاة، صلاة الكسوف. قال: باب إذا أعتق عبدا بين اثنين أو أمة بين شركاء. قال: حدثنا علي بن عبد الله، حدثنا سفيان عن عمرو عن سالم عن أبيه رضي الله عنه، طبعا سالم بن عبد الله بن عمر يروي عن أبيه عبد الله بن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أعتق عبدا بين اثنين فإن كان موسرا قوم عليه ثم يعتق. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف، أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أعتق شركا له في عبد فكان له مال يبلغ به ثمن العبد قوم العبد قيمة عدل فأعطى شركاءه حصصهم وعتق عليه، وإلا فقد عتق منهما عتق، يعني فقد عتق بقدر حصته. قال: حدثنا عبيد ابن إسماعيل عن أبي أسامة عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أعتق شركا له في مملوك فعليه عتقه كله إن كان له مال يبلغ ثمنه، فإن لم يكن له مال يقوم عليه قيمة عدل على المعتق فأعتق منهما أعتق. ثم قال البخاري: حدثنا مسدد، حدثنا بشر عن عبيد الله اختصره. ثم قال: حدثنا أبو النعمان، حدثنا حماد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أعتق نصيبا له في مملوك أو شركا له في عبد وكان له من المال ما يبلغ قيمته بقيمة العدل فهو عتيق. قال: قال نافع: وإلا فقد عتق منهما عتق. قال أيوب: لا أدري أشيء قاله نافع أو شيء في الحديث. قال: حدثنا أحمد بن مقدام، حدثنا الفضيل بن سليمان، حدثنا موسى بن عقبة، أخبرني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يفتي في العبد أو الأمة يكون بين شركاء فيعتق أحدهم نصيبه منه، يقول: قد وجب عليه عتقه كله إذا كان للذي أعتق من المال ما يبلغ به يقوم من ماله قيمة العدل ويدفع إلى الشركاء أنصباؤهم ويخلى سبيل المعتق. يخبر ذلك ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، ورواه الليث وابن أبي ذئب وابن إسحاق وجويرية ويحيى ابن سعيد وإسماعيل بن أمية عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم مختصرا. قال: باب إذا أعتق نصيبا في عبد وليس له مال استسعي العبد غير مشقوق عليه على نحو الكتابة. طبعا الكتابة أن يكاتب العبد سيده على أن يعتقه، ويسعى العبد ويعمل ثم يرد لسيده قيمته، لكن الصورة هذه ليست مكاتبة تامة. يعني الذي معنى في هذا الباب، يعني إذا كان العبد مملوكا لسيدين أو ثلاثة فجاء أحدهم فأعتق نصيبه، فعلى الذي أعتق أن يسعى ويخلص العبد من الرق إن كان له مال يقوم عليه قيمة عدل، وإلا فيستسعى له. قال: حدثنا أحمد بن أبي رجاء، حدثنا يحيى بن آدم، حدثنا جرير بن حازم، سمعت قتادة قال: حدثني النضر بن أنس بن مالك عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أعتق شقيصا من عبد. ثم قال: حدثنا مسدد، حدثنا يزيد بن زريع، حدثنا سعيد عن قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أعتق نصيبا أو شقيصا في مملوك فخلاصه عليه في ماله إن كان له مال وإلا قوم عليه فاستسعي به غير مشكوك عليه. قال تابعه حجاج بن حجاج وأبان وموسى بن خلف عن قتادة اختصره شعبة. قال باب الخطأ والنسيان في العتاقة والطلاق ونحوه ولا عتاقة إلا لوجه الله. قال وقال النبي صلى الله عليه وسلم لكل امرئ ما نوى ولا نية للناس والمخطئ. قال حدثنا الحميدي حدثنا سفيان حدثنا مسعر عن قتادة عن زرارة ابن أوفى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز لي عن أمتي ما وسوست به صدورها ما لم تعمل أو تكلم. قال حدثنا محمد بن كثير عن سفيان حدثنا يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم التيمي عن علقمة بن وقاص الليثي قال سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الأعمال بالنية ولامرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. قال باب إذا قال رجل لعبده هو لله ونوى العتق والإشهاد في العتق. قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير عن محمد بن بشر عن إسماعيل عن قيس عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه لما أقبل يريد الإسلام ومعه غلامه ضل كل واحد منهما من صاحبه فأقبل بعد ذلك وأبو هريرة جالس مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا هريرة هذا غلامك قد أتاك. فقال أما إني أشهدك أنه حر. قال فهو حين يقول يا ليلة من طولها وعنائها على أنها من دارة الكفر نجتي. ثم قال الإمام البخاري حدثنا عبيد الله ابن سعيد حدثنا أبو أسامة حدثنا إسماعيل عن قيس عن أبي هريرة رضي الله عنه قال لما قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم قلت في الطريق يا ليلة من طولها وعنائها على أنها من دارة الكفر نجتي. قال وأبقى مني غلام لي في الطريق. قال فلما قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم بايعته فبين أنا عنده إذ طلع الغلام فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا هريرة هذا غلامك. فقلت هو حر لوجه الله فأعتقته. قال أبو عبد الله لم يقل أبو كريب عن أبي أسامة حر. ثم قال الإمام البخاري حدثنا شهاب بن عباد حدثنا إبراهيم بن حميد عن إسماعيل عن قيس قال لما أقبل أبو هريرة رضي الله عنه ومعه غلامه وهو يطلب الإسلام فأضل أحدهما صاحبه بهذا وقال أما إني أشهدك أنه لله. أنه لله يعني أنه حر لوجه الله. طيب هنكتفي بهذا القدر وأسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بالعلم النافع وبالعمل الصالح. وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.